هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه نداء إلى الحجاج يؤكد فيه على الوحدة ومواجهة العدو الصهيوني. مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للأقصى ودعوات لشد الرحال إلى المسجد لأداء صلاة عيد الأضحى. إصابة واعتقالات خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة نابلس بالضفة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن شعيرة الحج بإمكانها أن تكون وسيلة لإجهاض كل مخططات الاستكبار العالمي. وفي ندائه السنوي إلى حجاج بيت الله الحرام، أكد آية الله خامنئي أن الحج بمقدوره أن يرفض البشرية كلها بالرقي المعنوي والأخلاقي والروحي. وأضاف قائد الثورة الإسلامية أن الوحدة الإسلامية ضرورة للانطلاق بخطاب ثقافي وسياسي موحد إلى العالم، داعيا نخب البلدان الإسلامية إلى مواجهة ظروف النظام العالمي المقبل بتنسيق كامل. الزميل علي بردة يوجز لنا أهم ما جاء في كلمة قائد الثورة الإسلامية في ندائه السنوي إلى حجاج بيت الله الحرام.
في نداء الحج لهذا العام، أكد الإمام السيد علي الخامنئي أن الحج باستطاعته أن يدحض جميع مشاريع الاستكبار والصهيونية الرامية إلى السقوط الأخلاقي للبشرية في اليوم والغد ويبطل مفاعيلها. وقال سماحته في النداء إن الركيزتين الأساسيتين لخطاب الحج هما الوحدة والروحانية، مشددا على أنهما الضامن للارتقاء المادي والمعنوي للعالم الإسلامي وتشعشع أنواره في أرجاء المعمورة. وأشار سماحته إلى أن الوحدة تعني الارتباط الفكري والعملي والترابط الاقتصادي بين الدول الإسلامية، وكذلك الثقة والتعاون بين الحكومات المسلمة والتعاضد في وجه الأعداء المشتركين والمسلم بعدائهم. ولفت الإمام السيد علي الخامنئي إلى أن الوحدة تعني أن يعد رواد السياسة والثقافة في البلدان الإسلامية أنفسهم لمواجهة ظروف النظام العالمي المقبل بتنسيق كامل، ويحدد بأيديهم وإرادتهم المكانة الجديرة بالأمة الإسلامية في التجربة العالمية الجديدة الزاخرة بالفرص والتهديدات، وأن لا يسمح بتكرار تجربة الهندسة السياسية والجغرافية لغرب آسيا على يد الحكومات الغربية عقب الحرب العالمية الأولى. وفيما خص الروحانية، قال الإمام الخامنئي إن أكذوبة الأخلاق من دون الدين التي طالما روجت المصادر الفكرية الغربية لها مآلها هذا الانهيار الأخلاقي الجامح في الغرب والذي يترأى أمام العالم بأسره، ولا بد من تعلم الروحانية والأخلاق من مناسك الحج ومن البساطة في الإحرام ومن نبذ الامتيازات الواهية ومن طواف الأمة كافة حول محور التوحيد ومن رمي الشيطان والبراءة من المشركين. وتوجه سماحته إلى الحجاج قائلا: إن الوحدة والروحانية في هذه المرحلة من الزمان تتعرضان لعداء الاستكبار والصهيونية وعرقلتهما أكثر من السابق، فأمريكا وسائر أقطاب الهيمنة الاستكبارية يعارضون بشدة وحدة المسلمين وتفاهم الشعوب والدول والحكومات المسلمة وتدين الجيل الشاب لهذه الشعوب والتزامه بالشريعة، وهم يواجهونها بأي وسيلة ممكنة، داعيان الأفراد والشعوب كافة والحكومات للوقوف في وجه هذا المخطط الأمريكي والصهيوني الخبيث.
شارك آلاف الحجاج الإيرانيين في مراسم البراءة من المشركين التي تنظم كل عام على صعيد عرفة في مكة المكرمة، وأقيمت المراسم داخل الخيمة المخصصة لبعثة قائد الثورة الإسلامية، حيث رفع المشاركون شعارات داعمة لفلسطين وأخرى منددة بانتهاكات الاحتلال ورافضة لسياسة الهيمنة الأمريكية. هذا وتوجه حجاج بيت الله الحرام مع إشراقة صباح اليوم 9 من شهر ذي الحجة إلى صعيد عرفات الطاهر لأداء ركن الحج الأعظم، ويؤدي الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا بأذان واحد وإقامتين في مسجد النمرة اقتداء بسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله. ومع غروب شمس اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة، حيث سيصلون فيها المغرب والعشاء ويبيتون فيها حتى فجر غد 10 من شهر ذي الحجة أول أيام عيد الأضحى المبارك. إلى القدس الشريف، حيث اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت مصادر مقدسية أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه. ونشرت قوات الاحتلال عناصرها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على دخول المصلين. إلى ذلك، انطلقت دعوات فلسطينية للحشد وشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك لأداء صلاة عيد الأضحى في رحابه وجعله مكانا للمعايدة والالتقاء مع الأهل والأحباب في العيد تحت شعار عيدك بالأقصى. وفي غضون ذلك، أكدت المرابطة هنادي الحلواني أن الاحتلال شن حملة استدعاءات شرسة بحق المرابطين والمرابطات بالأقصى المبارك. التفاصيل في تقرير الزميل مصطفى بركة.
في ظل المؤامرات المتواصلة التي تحيكها قوات الاحتلال في المسجد الأقصى من أجل تهويده وتغيير معالمه، انطلقت دعوات للحشد من أجل شد الرحال والصلاة في الأقصى وجعله مكانا للمعايدة والالتقاء مع الأهل والأحباب في العيد تحت شعار عيدك بالأقصى. وتأتي هذه الدعوات في ظل استمرار اقتحامات المستوطنين للأقصى في ظل حماية من قوات الاحتلال التي فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد المبارك. ونشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على دخول المصلين. يتزامن ذلك مع حملة استدعاءات صهيونية شرسة بحق المرابطين والمرابطات بالأقصى.
ومن المهم ذكر بأنني رأيت في مركز التحقيق فتاة لم تبلغ من العمر 16 عاما من رواد المسجد الأقصى، لا سيما رواد مصلى الرحمة، قد تم استدعائها للتحقيق اليوم بخصوص رباطها في المسجد الأقصى المبارك. لذلك انتبهوا واحذروا إلى ما يحدث في مسجدكم الأقصى.
ولا تزال قوات الاحتلال تواصل فرض القيود المشددة على دخول المصلين من القدس والأراضي المحتلة عام 1948 والتضييق عليهم. هكذا تبدو الأوضاع في القدس المحتلة، فالاحتلال من جانبه يسعى بكل الطرق لطمس هويتها، في حين يبقى المرابطون فيها من أجل التصدي لكل المؤامرات التي تحاك.
وحول استهداف الاحتلال ومستوطني للمسجد الأقصى والمرابطين، يقول الناشط المقدسي راسم عبيدات:
عملية الاقتحام لم تعد فقط تقتصر على هؤلاء المتطرفين، بل حواضنهم من الفاشية اليهودية، من وزراء وأعضاء كنيسة يشاركون في عمليات الاقتحام بالإضافة إلى الحاخامات. الخطر الآن جدي وحقيقي، وخاصة بعد ما أعلن عضو الكنيسة عن حزب الليكود عميتا ليفي عن مسودة لطرح مشروع قانون على الكنيسة الإسرائيلية من أجل التقسيم الفعلي وللمسجد الأقصى بالسيطرة على الجزء الشرقي من المسجد الأقصى 70% من مساحة المسجد الأقصى، المنطقة الوسطى والمنطقة الشمالية. وهناك مخاطر جدية الآن على مصلى باب الرحمة، هو يتعرض يوميا لعمليات الاقتحام ويمنع المصلين والمواطنين من الاقتراب من مصلى باب الرحمة، وبالتالي هذا المخطط يتصاعد ويتطور باتجاه محاولة فرض وقائع جديدة وقدسية وحياة يهودية عبر ما يسمى بالإحلال الديني بنزع الملكية الإسلامية عن المسجد الأقصى. وفي هذا الإطار نجد هناك تجديد كبير على المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، وهناك حملة مسعورة من الإبعادات بحق المرابطات والمرابطين واستدعاءات للتحقيق لبث الرعب والخوف عند المرابطين والمرابطات حتى لا يشكلوا درع بشري يتصدى للمستوطنين في الاقتحامات المستمرة للمسجد الأقصى.
أصيب شابان خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس والذي تخلله اعتقال عدد من المواطنين، فيما تصدى مقاومون للقوة المقتحمة للمخيم بعبوات متفجرة محلية الصنع. وفي الخليل اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير القيادي في حركة حماس الشيخ رزق الرجوب في دورة، وعبثت بمحتوياته ضمن حملة متواصلة طالت عددا من قيادات الحركة في الخليل. التفاصيل في تقرير الزميل رفعت سعيد.
حملة مداهمات واعتقالات خلفت مواجهات واشتباكات مسلحة، أبرزها وأشدها وطأة بمدينة نابلس. فبعد انتصاف الليل اقتحمت قوة من جيش الاحتلال محيط مخيم بلاطة شرق نابلس، ما أدى إلى خروج الشباب الثائر في محيط المخيم للتصدي للمقتحمين. الطواقم الطبية نقلت عددا من الإصابات بالرصاص الحي إلى مستشفى المدينة، والذين وصفت حالتهم بالمتوسطة. المقاومون تصدوا للاقتحامات وأطلقوا صليات الرصاص وألقوا عبوة محلية الصنع باتجاه القوات على أطراف المخيم وفي محيط البلدة القديمة بنابلس. مداهمات واقتحامات الاحتلال لنابلس والخليل ورام الله ومدن الضفة خلفت أكثر من 16 اعتقالا، بينهم صحفي وعدد من الشبان. القوات داهمت أيضا منزل الأسير القيادي في حماس رزق رجوب في مدينة دورا جنوب مدينة الخليل، ومنازل أخرى عاثت بها خرابا ودمرت محتوياتها. حملات ومداهمات يومية تأتي ضمن عملية عسكرية واسعة يشنها الاحتلال لاستهداف المقاومة، والأهم محاولة كسر الحالة الشعبية والدرع الحامي للمقاومين.
أطلق مقاومون قذيفة صاروخية من مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة صوب المستوطنات المحاذية للمدينة، وتعد هذه المرة الثانية التي تطلق فيها المقاومة بجنين قذائف صاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال المحاذية لمدينة جنين. أكد خبراء صهاينة فشل قوات الاحتلال في مواجهة زخم المقاومة المتصاعدة في الضفة المحتلة، وشدد الخبراء الصهاينة على أن الطائرات المسيرة لن توقف زخم المقاومة بالضفة الغربية المحتلة، في إشارة إلى قصف طائرة صهيونية مسيرة مجموعة من المقاومين في مدينة جنين قبل أيام. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إلى تقرير الزميل جمال محسن.
منذ قرابة العام والنصف وطوفان المقاومة الهادر في الساحة الفلسطينية وتحديدا في الضفة المحتلة يجرف في طريقه كل القيود والحدود التي اعتقد العدو أنها ستحصر هذا المد ضمن مكان وزمان محددين، ولكن سير الأحداث في الميدان يثبت عكس ما اشتهاه العدو وتمنى تحقيقه طوال هذه المدة، بل إن فعل المقاومة تصاعد زخمه بشكل أكبر خلال ولاية حكومة اليمين المتطرفة التي لطالما وعدت بأنها ستكسر أمواج هذا الطوفان، حيث تظهر معطيات الشباك وقوع نحو 891 هجوما بمختلف الوسائل من إلقاء الزجاجات الحارقة والعبوات الناسفة وصولا إلى عمليات إطلاق النار، وذلك باستثناء عمليات إلقاء الحجارة التي لا يحصيها العدو إلا في حال وقوع إصابات بجراح متوسطة فأعلى. وعلاوة على الفشل العملياتي، يجزم المراقبون أن إقدام العدو على استخدام المسيرات لن يؤثر على زخم المقاومة وعزيمة أفرادها، كما أن هذا الأمر سيلقي بظلاله على المشهد في ساحة الضفة في المستقبل القريب من خلال تعزيز حالة الثورية على غرار ما حدث في قطاع غزة طوال الأعوام الماضية. وفي هذا الصدد ينظر الخبراء الصهاينة إلى تطور أساليب المقاومة على أنها مسألة بالغة الخطورة ولها تداعيات عديدة، أدناها أنها تقوض ما يصفونه بحرية العمل للجيش الصهيوني في أراضي الضفة المحتلة، بالإضافة إلى تراجع قدراته في مواجهة مجموعات المقاومة المسلحة بقواته البرية وما يترتب على ذلك من مشقات عليها في حال الإقدام على توسيع العمليات العسكرية على حد زعمهم. تصاعد وتيرة العمليات وتطور أساليبها يكبد العدو خسائر جسيمة تارة في الأرواح وتارة أخرى في المقدرات، وسيتضاعف الثمن الذي سيدفعه نظير احتلاله الغاشم.
أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين في اعتداءات واسعة للمستوطنين في بلدات جنوب نابلس. وفي تصريح صحفي أفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلاس بأن المستوطنين هاجموا مركبات الفلسطينيين بالحجارة قرب قرية دوما، ولحقوا مركبة أخرى قرب بلدة جمعين، وهاجموا مركبات المواطنين قرب مستوطنة بيت إيل شمال رام الله ورشوهم بغاز الفلفل. أصيب 3 مواطنين بجروح صباح اليوم في اعتداء مستوطنين على رعاة الأغنام في طريق المعرجات شمال غرب أريحة. وأفاد المشرف العام على منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات بأن مجموعة من المستوطنين لاحقت رعاة الأغنام في تجمع عرب المليحات بالمعرجات وهجمتهم وأجبرتهم على مغادرة المراعي، حيث أصيب في الاعتداء المواطنين جمال مليحات وإبراهيم مليحات والطفل عبد الحي مليحات. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يوجه نداء إلى الحجاج يؤكد فيه على الوحدة ومواجهة العدو الصهيوني. مستوطنون يجددون اقتحاماتهم للأقصى ودعوات لشد الرحال إلى المسجد لأداء صلاة عيد الأضحى. إصابات واعتقالات خلال مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال بعد اقتحامها مدينة نابلس بالضفة. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال واستهداف شرق القدس محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، في لقائنا لهذا اليوم البداية مع فقرة إصدارات والزميلة عليا صالح.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. نسلط الضوء في هذه الفقرة على كتاب أصدره مركز القدس لشؤون الدولة تحت عنوان التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس لمؤلفه نداف شركاي. هذا الكتاب يشتمل على 3 فصول مرفقة بعدد كبير من الجداول الإحصائية، حيث يتناول الفصل الأول البعد الديمغرافي في الصراع على المدينة ومدى احتياجات المستوطنين اليهود للمزيد من الشقق السكنية. أما الفصل الثاني من الكتاب فيتناول الواقع الجيوستراتيجي للمدينة وأثره على طبيعة اتخاذ القرارات ذات الصلة ببعض التحسينات الميدانية. أما الفصل الثالث من الكتاب فيتطرق لمشكلة الأراضي في القدس وعدم تنظيم وضعها القانوني، مستحضرا عددا من التبعات والإشكاليات التي تواجه الكيان الصهيوني في هذه القضية. أيها الأحبة، كتاب التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس لمؤلفه نداف شركاي يناقش بمجمله المخططات الصهيونية الهادفة إلى السيطرة على المدينة المقدسة وما يتضمنه ذلك من رفع نسبة المواليد بين اليهود وتهجير الفلسطينيين والمخططات الاستيطانية ودور الحكومة الصهيونية في كل ذلك. ويذهب المؤلف إلى أن هذه المخططات شملت أيضا تحسين اقتصاد المدينة ومستوى الحياة فيها وتحويلها إلى مزار ديني وسياحي. ويشير الكتاب إلى أن معدلات الهجرة اليهودية من مدينة القدس إلى داخل فلسطين المحتلة ووسطها آخذ في التزايد والارتفاع منذ العقود 3 الأخيرة مقابل تزايد معدلات الهجرة الفلسطينية والسكن في قلب المدينة المقدسة، وقد دفعت هذه الحقيقة بالمؤسسات الصهيونية العاملة في المجال الديمغرافي إلى التحذير من وضع خطير ستصل إليه المدينة المقدسة، بحيث ستصل نسبة السكان اليهود إلى 60% فقط مقابل 40% من المواطنين العرب. مستمعينا الكرام، يستحضر نداف شركاي في كتابه التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس أسبابا عدة تقف وراء تراجع نسبة السكان اليهود في المدينة المقدسة، ومنها ازدياد معدل الولادة عند المواطنين العرب مقارنة بنظيرها عند السكان اليهود، وكذلك تأخر سن الزواج والإنجاب عند الشباب اليهود حتى سن 25، بينما يبلغ عند الشباب العرب سن 19، ويبدو في المحصلة أن معدل التزايد السكاني في القدس عند العرب يبلغ 3 أضعاف المعدل الخاص باليهود. في المقابل يشير الكاتب إلى سعي الجمعيات اليهودية للحصول على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي في القدس لبسط سيطرتها عليها ومنحها لليهود في وقت لاحق. في الخاتمة أيها الأحبة، يقدم الكاتب نداف شركاي في كتابه التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس توصيات ومقترحات لصناع القرار الصهاينة، من أهمها رفع مستوى البناء اليهودي في الأحياء والقرى الواقعة شرق القدس والمبادرة إلى تنظيم وضع الأراضي في القدس وتجاوز العقبات القائمة ووضع حد للهجرة السلبية من خلال إدارة الصراع الديمغرافي ومحاولة تغليب نسبة السكان اليهود في المدينة المقدسة، بالإضافة إلى رفع مستوى الاستثمار الاقتصادي في القدس.
نشكر الزميلة علياء لتناولها كتاب التخطيط والأوضاع الديمغرافية والجيوسياسية في القدس.
حبتنا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الاحتلال واستهداف شرق القدس محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا في إصرار الاحتلال على استهداف شرق القدس بمشاريع استيطانية؟ من انعكاس هذه المشاريع على التواجد الفلسطيني في المدينة في ظل الإغلاقات المقررة لهذا المشروع؟ كيف سيتم التعامل فلسطينيا مع مخططات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة، وما سبل المواجهة؟ رفضت سلطات الاحتلال الاعتراضات على تنفيذ مخطط وادي السيليكون الهادف لإقامة مجمع تجاري وفنادق في المنطقة الصناعية بوادي الجوز شرق مدينة القدس، ما يعد استكمالا عمليا لتنفيذ المخطط سعيا لتغيير معالم المنطقة وطمس هوية الأهالي. الزميلة سميرة الكاشف والتقرير التالي.
ما تزال خطط التهويد كابوسا يطارد الأحياء في القدس المحتلة. منذ اعتزام بلدية الاحتلال عام 2020 تنفيذ ما يسمى مشروع وادي السيليكون المزمع إقامته في المنطقة الصناعية بوادي الجوز شرق المدينة المقدسة، والأهالي يعيشون رعب التشريد والتهجير القسري. اعتراضات الأهالي على تنفيذ المخطط قوبلت بالرفض التام من سلطات الاحتلال، ما يمهد لاستكمال المشروع عمليا. باحثون في ملف الاستيطان يؤكدون أن وادي السيليكون هو أكبر مخطط لقلب الميزان الديموغرافي لصالح المستوطنين، بالإضافة إلى تدمير المحتوى الحضاري والثقافي لمدينة القدس، على اعتبار أن تنفيذ المشروع سيكون على حساب ممتلكات المواطنين الأصليين وأراضيهم، في خطوة يحاول الكيان من خلالها تهويد الصناعات والمهن والأرض والسكان، تكريسا لفرض سيطرة الاحتلال واستكمالا لمساعي نسف الطابع العربي للمدينة. أهمية وادي الجوز باعتباره مركزا صناعيا وثقافيا وتجاريا أغرت أذرع الاحتلال لتنفيذ المشروع بتكلفة تقارب 600 مليون دولار أمريكي، مخطط جعل أكثر من 500 عائلة وحوالي 200 محل تجاري مهددون بالطرد والهدم، فضلا عن إغلاق المدخل الشمالي للقدس الشريف. المشاريع التهويدية إذن باتت تتسابق في القدس المحتلة، وآلة الاستيطان تستمر بدك جدران الفلسطينيين وتنغيص عيشهم في مساع لطمس الهوية وتغيير معالم المدينة.
وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد. سيد ناصر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
الله يسلمك سيد ناصر. التسارع المحموم للمشاريع الاستيطانية والتهويدية في العاصمة الفلسطينية المحتلة القدس تجري بوتيرة متسارعة، لا سيما مؤخرا مما أعلن عنه الاحتلال مخطط وادي السيليكون. ماذا في خطورة هذا المخطط؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجمهور المشاهدين. حقيقة مشروع وادي السيليكون ككثير من مشاريع تهويد المدينة المقدسة، هو يستهدف القسم الشرقي من المدينة، يريد أن يقتحم هذا القسم. طبعا ناهيك عن أنه هذا المشروع يتم خلاله هدم المنطقة الصناعية الوحيدة في القسم الشرقي من مدينة القدس، مما سيؤدي إلى العديد من فقدان العديد من المقدسيين لأعمالهم لمصادر رزقهم، وهو أيضا اقتحام صهيوني إلى حي مقدسي. يتم من خلال هذا الاقتحام تفتيت هذا الحي ويعني تدمير الطبيعة الاجتماعية لسكان المنطقة، بحيث أنه يصبح هذا المكان مطروق بشكل كبير من قبل قطعان المستوطنين يدخلون إليه بحرية. يعني هذا سيؤدي إلى دخول أعداد كبيرة من المستوطنين، ربما للعمل وربما للسكن في هذا الحي الصغير من أحياء مدينة القدس، مما سينذر بأنه نعم تغيير الصورة الحضرية لهذا المكان وطبيعة السكان، وبنفس الوقت تشتيت هذا الحي ويعني جعله عبارة عن كنتونات متفرقة يتوسطها حي استيطاني صناعي في المدينة المقدسة.
طيب كيف سيتم التعامل فلسطينيا مع مخططات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة؟ وطبعا هنا يجدر التنويه بأن مشروع وادي السيليكون في وادي الجوز تشارك في تمويله دولة عربية مطبعة.
نعم للأسف. حقيقة رفض هذا المشروع يكون على مستويين، المستوى الرسمي والمستوى الشعبي. المستوى الرسمي للأسف أنه يعني منذ زمن طويل أدى عدم وضع القدس على رأس أولوياته، وهو لا يعمل من أجل مصلحة مدينة القدس ولا حتى مصلحة الشعب الفلسطيني. لذلك فهو دائما يتعاون مع الاحتلال، ينسخ مع الاحتلال، يتساوق مع الاحتلال، ويرى فيه يعني مصلحة شخصية وربما حزبية لشخوص السلطة. أما بالنسبة للمستوى الشعبي فإنه نعم أهل المدينة، أهل الحي، أصحاب المصالح المتضررين يرفضون هذه الإجراءات، وأنا أرى أنه سيكون هناك وقفات شعبية، مواجهات، رفض لهذا المشروع الذي فيه تعدي صارخ من قبل سلطات الاحتلال أولا على الحياة اليومية للحي ولسكانه ولي أصحاب المصالح في هذا الحي، وثانيا هو خرق للقانون الدولي الذي يمنع دولة الاحتلال التي تحتل مدينة القدس من أولا تهجير سكان هذا الحي، وثانيا جلب أناس يعيشون مكان سكان هذا الحي ليملأوا الفراغ.
طيب هل يمكن أن يكون للمجتمع الدولي دور وهو الذي ينتهج سياسة ازدواجية أو مزدوجة المعايير في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ هل يمكن أن يكون له دور في الضغط على الاحتلال للتوقف عن هذه المشاريع، هذه المخططات الخبيثة المراد منها حسم موضوع القدس بشكل كامل طبعا لصالح الاحتلال؟
هو للأسف أن المجتمع الدولي الذي يتغنى بالحرية، يتغنى بالقوانين، يتغنى بالشرائع الدولية والقوانين الدولية، حينما يكون الموضوع يختص بفلسطين وبصراع الفلسطيني الإسلامي مع الاحتلال، فإنه نرى النفاق والكيل بنياكيل متعددة، والبعد تماما عن تجريم الاحتلال ووقفه عند حده. لذلك لا، نحن لا نعول على المجتمع الدولي، لا نعول على مواقف الدول الغربية وبالذات يعني الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى أوروبا، فكلهم يعني لم نرى منهم طيلة 75 عاما من عمر الاحتلال سوى شجبا واستنكارا وإبداء قلق، وكل هذه لم تساهم في وقف جرائم الاحتلال، بل على العكس شكلت غطاء واضحا لهذا المحتل. استطاع الاحتلال عبره أن يصل إلى ما وصل إليه من تهويد للأرض الفلسطينية، من تشتيت للشعب الفلسطيني، ومن يعني تغيير للواقع على أرض فلسطين بشكل عام ومدينة القدس بشكل خاص.
طيب يعني ما المؤمل فلسطينيا، أو بالتحديد ما المعادلة المطلوبة لوضع حد لتغول الاحتلال على مستوى القدس والمقدسات؟
ثبات أهل مدينة القدس بشكل خاص ووحدتهم ووقوفهم في وجه مخططات الاحتلال أراه يعني السد المنيع الذي يستطيع أن يمنع الاحتلال وأن يؤخر تنفيذ الاحتلال بسياساته. يعني قضية الشيخ جراح ليست عنا بعيد، حينما أراد الاحتلال أن يفجر عدد من الأسر من بيوتها وأن يستولي على هذه البيوت ويسلمها للمستوطنين، أصبحت القضية قضية رأي عام فلسطينيا أولا وبعد ذلك عربيا ودوليا، وبدأنا نرى أن الاحتلال يعني أصبح يتخوف من انفجار الوضع ومن إثارة الرأي العام الدولي ضده، على الرغم من كما قلت أن يعني الرأي العام ليس أو لم يكن في يوم من الأيام يشكل يعني راجعا للاحتلال، إلا أنه في هذه المرحلة بالذات نعم استطاع المقدسيون بثباتهم بقدرتهم على الوقوف في وجه الاحتلال على منع الاحتلال من التقدم، وأصبح هذا الملف ملفا معضلة بالنسبة للاحتلال، لم يستطع الاحتلال أن ينفذه حتى الآن. لذلك نقول نعم، نتوقع من أهل مدينة القدس نفس السلوك الذي جرى في تلك الفترة، الوحدة، الرفض التام جماهيريا وشعبيا، وربما حتى انفجار الموقف في وجه الاحتلال إذا استمر الاحتلال في محاولاته لطرد المقدسيين والاستيلاء على ممتلكاتهم.
طيب برأيكم يعني هنا يعني ما مسؤولية العالم العربي، العالم الإسلامي، الدول العربية، الدول الإسلامية على المستوى الرسمي، على المستوى الشعبي، منظمة المؤتمر الإسلامي أو التعاون الإسلامي في هذا الإطار، هل من مسؤولية عليهم أم هي أصلا فقط مسؤولية فلسطينية؟
لا أبدا، يعني الجريمة الكبرى التي ارتكبت بحق قضية فلسطين وقضية القدس والمسجد الأقصى المبارك هي تكريم القضية وجعلها مسؤولية الشعب الفلسطيني أو حتى أهل مدينة القدس في مرحلة من المراحل. نقول فلسطين ليست ملكا للفلسطينيين وحدهم، هي ملك للأمة جمعاء، هي أرض وقفية أوقفها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه منذ الفترة الأولى لفتح أرض فلسطين. ونقول أن هذه المسؤولية تقع على عاتق كل الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية التي عددها يصل إلى 1.8 مليار مسلم، والتي لا تظهر للأسف اهتماما كما يجب بهذه القضية وبما يجري على أرض فلسطين. بمعنى أنه يعني نحن دائما نطالب بأن يكون هناك إظهارا للغضب الإسلامي لكل ما يجري وما يتم اعترافه بحق المسجد الأقصى المبارك، مدينة القدس، كل فلسطين، وأن يتدخل العالم ويبدي رأيه، العالم الإسلامي أن يبدي رأيه دائما وغضبه بما يجري، وأن يظهر هذا الغضب في العواصم الدولية وفي أمام المؤسسات الدولية وأمام السفارات، لكي تكون الرسالة واضحة أن القضية ليست قضية صراع بين بضع ملايين من الفلسطينيين وبضع ملايين من اليهود، لا أبدا، هي قضية صراع أو يعني اعتداء من قبل المحتل المجرم على أرض تخص أمة إسلامية تعدادها 1.8 مليار مسلم.
نعم، شكرا لك الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد على مشاركتكم القيمة في لقائنا هذا فلسطين اليوم وحديثكم حول محورنا الاحتلال واستهداف شرق القدس.
فلن يقتلوا الحلم بالياسمين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وندعوكم لمتابعتنا في فقرة أخرى، وطبعا هي الفقرة الأخيرة في هذا اللقاء. ماذا عن تصعيد الاحتلال لخطواته الاستيطانية؟ سؤال ننتقل به إلى الزميلة علياء صالح مع فقرة حديث الدار.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحن غياب. أوف 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 أوف
أوف. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. يعاني الفلسطينيون في منطقة شارع الشلالة وسط مدينة الخليل من اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه بين الفينة والأخرى، والتي يهدفون من خلالها لتهجير المواطنين من منازلهم ومحالهم التجارية للاستيلاء عليها لمصلحة التوسع الاستيطاني الذي يحاصر المنطقة. الزميل محسن ريماوي والتقرير التالي.
لا أمن ولا أمان بوجود المستوطنين، قناعة راسخة في عقول الفلسطينيين القاطنين في منطقة شارع الشلال وسط مدينة الخليل. هذه المنطقة التي تتعرض بشكل شبه يومي لاعتداءات الاحتلال ومستوطنيه، اعتداءات تستهدف المواطنين ومنشآتهم من منازل ومحال تجارية وغيرها.
الجنود موجودين جنبهم، يعني هم بيسجعوهم حتى يلطخوا الناس ويكسروا الناس. يعني كل يوم صرنا هذا الحال، كل ما يصير إشي المستوطنين بيهجموا علينا هون بهاي المناطق ويصير يلطخوا علينا أحجار، إن كان هون أو الشارع التاني كله نفس الإشي، المستوطنين قريبة بيقعدوا يلطخوا أو يطخوا في الليل.
هذه المشاهد اعتاد المواطنون عليها في منطقة شارع الشلالة، مستوطنون يلقون الحجارة على الفلسطينيين وسط حماية جنود الاحتلال دون رقيب أو حسيب. هذا الاعتداء الذي استمر أكثر من نصف ساعة والذي تعرض فيه الفلسطينيون للاستهداف المباشر، كهذا المواطن الذي خرج ليتفقد مركبته التي حطمها المستوطنون بالحجارة.
ما لقيت للمستوطنين أكثر من نص ساعة هم يلطخوا حجار، فحاولت أني أقيمها ما أعمل إشي، ما عرفتش، طريقنا أنا بس نقيم لأولاد الصغار ونبعد الناس واستنينا عبال ما وقفهم وأولاد المهم، وهذا اللي صار، وهم لطخوا هيك الجبشة ولا عبالهم، الجندي واقف بتفرج وكان ينولهم حجار كمان. فهذا هو اللي بيصير في البلد القديم، عملية تهجير للسكان وإن تصفش سيارتك، هذا هو الرسالة اللي بوصلونا إياها.
دخات رهيبة جدا من الحجارة ألقيت باتجاه المحلات باتجاه المارة باتجاه السيارات، كان إشي مهول جدا بدون أي سابق إنذار، من عدة اتجاهات حجار بأشكال متنوعة استهدفت يعني البضائع، استهدفت التحف، الناس المارة.
منطقة شارع الشلالة من المناطق المغلقة التي يحاصرها الاحتلال في مدينة الخليل، ويعمل جاهدا لتهجير الفلسطينيين منها والسيطرة عليها وضمها لمصلحة التوسع الاستيطاني الذي يلتهم الخليل العتيقة.
نشكر الزميل محسن ريماوي على هذا التقرير، ونتابع مستمعين الأفاضل في حديث الدار، حيث يواصل الاحتلال بناء وتوسيعة المشاريع الاستيطانية في محافظة سلفيت، ملتهما مساحات واسعة من أراضي المواطنين هناك. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة أميرة مصلح.
جرافات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على أراضي محافظة سلفيت،
والأعين ترى هنا كيف تتحول البؤر الصغيرة إلى مستوطنات كبيرة تتمدد لتشبه المدن، وذلك لقلب ديموغرافية سلفيت وانتزاع روحها الخضراء.
الهجمة متواصلة، هجمة المستوطنين على أراضينا هنا في محافظة سلفيت. في كل مكان هناك بؤر استيطانية جديدة، هناك عمليات تجريف في كل مكان، هناك عمليات توسع للمستوطنات القائمة، والمخطط الإسرائيلي الواضح تماما سواء الذي نتلمسه على الأرض بشكل من خلال الميدان أو عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية نفسها والمشاريع التي تقر من قبل الجهات المختصة.
سبب التغول الاستيطاني المكثف في سلفيت يعود إلى موقعها الجغرافي المتميز، وبسبب خصوبة تربتها ولتربعها على أحد أهم الأحواض المائية في الضفة، فضلا عن الرغبة الإسرائيلية في فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين ولفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها عبر زرع كتل استيطانية تقطع التواصل الجغرافي والسكاني وأوصال الوطن الفلسطيني.
يعني الاستيطان في محافظة سلفيت بلغ قمته أوجه، هناك مستوطنات جديدة وبؤر استيطانية تبنى، هناك توسعات هائلة في المستوطنات، يعني آلاف الوحدات السكنية الإسرائيلية الاستيطانية بنيت على محافظة سلفيت. يعني هذا كله أثر على الجغرافية المكانية للمنطقة وحتى الجغرافية البيئية للمنطقة.
بدايات الأولى للاستيطان في محافظة سلفيت، والاحتلال يصادر ويسلب وينهب أراضيها مقيما على مساحات شاسعة منها البؤر والمستوطنات الآخذة بالتوسع على أراضي المواطنين بلا أي وجه حق. النوايا الاحتلالية باتت واضحة مما لا يدعو مجالا للشك، فسلفيت الصغيرة مساحة وسكانا باتت عنوانا كبيرا للأطماع الاحتلالية في الضفة الغربية.
نشكر الزميلة أميرة مصلح على هذا التقرير، ونتابع في حديث الدار حيث جرفت آليات الاحتلال 12 دونما من أراض مزروعة بأشجار الزيتون في منطقة خلة سلامة شرق بلدة ترقومية شمال غرب الخليل. الزميل عماد أبو أتهم والتقرير التالي.
مشهد بات شبه يومي يعيشه المواطنون في بلدة ترقومية غرب الخليل، تخريب وتجريف للأراضي واقتلاع لأشجار الزيتون في منطقة خلة سلامة القريبة من مستوطنة تيلم المقامة على أراضي البلدة.
أعطونا أخطار قبل شهر ورفعنا للمحكمة وكل شيء تمام، ما في أي مشاكل، سامحونا قبل 4 سنين وبناء عليك اشتغلنا وحطينا تراب وحطينا موالي وحطينا كل شيء وزرعنا زيتون حوالي 700 شتل زيتون. اليوم استفقنا لهم بيجوا بهدوا الموالي والزيتون والشيك على الداير وعلى كل شيء وخربونا الأرض وراحوا زي ما أنت شايف.
وأول ما بلشنا أجوا علينا مستوطنين من قالوا من غلاف غزة حوالي 60 واحد، كنت أنا لحالي هان وابن إلي اسمه علي، واجه ضربوني هان شايف، وبقى حدا إحجار السعان. الحين ثاني يوم أجي تبع التنظيم شايف كيف، والإدارة المدنية فتح الكمبيوتر قال لي أرضك لا هي عليك لا مصادرة ولا مبيوعة، روح جيب الباقر الحين واشتغل. وهي اليوم أجوا دمروها زي ما انت شايف، خربوها وسحبوا حالهم وراحوا.
مبالغ كبيرة خسرها أصحاب هذه الأراضي في عملية استصلاحها وزراعتها، وبعد أن أصبحت جاهزة للإنتاج باغتهم الاحتلال وقام بتجريفها وتخريبها.
احنا من أصحاب الأراضي اللي هنا المهددة بالمصادرة، ودائما احنا كل سنة بنزرع زيتون وهم بنزلوا بيقلعوا الجيش وبيخربوا، بنزلوا بالجرافات بالبواقر وبيخربوا، لكن احنا مستمرين معاهم على طول باستمرار. مشكلتنا معاهم من 97 لليوم، واحنا سنة هم بنزلوا علينا بضربونا وبنصدهم، بنزرع زيتون وهم بيقلعوا، لكن احنا صامدين ومتجذرين في أرضنا إن شاء الله.
إضافة إلى هذا التخريب، يتعرض المواطنون والمزارعون في هذه المنطقة إلى اعتداءات مستمرة من قبل المستوطنين الذين يأتون بحماية جنود الاحتلال ويعتدون عليهم في محاولة لإجبارهم على ترك هذه الأراضي.
اعتداءات الاحتلال مستمرة، فلم يسلم من بطشه لا بشر ولا شجر ولا حجر.
نشكر الزميل عماد أبو أتهم على هذا التقرير، ونتابع أيها الأفاضل في حديث الدار، حيث سرق مستوطنون مستلزمات زراعية في قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم عقب اقتحامهم غرفة زراعية في منطقة البرية وتكسير محتوياتها. الزميل خالد عطوان والتقرير التالي.
كاميرات مراقبة وضعها صاحب الأرض كشفت اعتداء المستوطنين على ممتلكاته وغرفته الزراعية التي تتوسط 300 دنم في برية قرية كيسان جنوب شرق بيت لحم. سرقة ونهب وتخريب هي نتيجة الاقتحام المتكرر للأرض.
أنا هاي مش أول مرة بتعرض فيها للسرقة في الموقع نفسه، أنا تعرضت للسرقة تقريبا حوالي 3 مرات أو 4 مرات، لكن هاي المرة كانت موثقة من خلال كاميرات المراقبة اللي حطيتها أنا بعد ما سرق مني أغراض كثيرة وتم التخريب علي. يعني عندي طوب للبناء تم تكسيره، عندي شيك للمحمية تم خلعه وتخريبه، ما قدرتش أكشفهم. عندي اعتدوا على الغرفة الزراعية تاعتي هاي، سرقوا منها ماتورات ضخ مياه من الأبار، وسرقوا الطاقة الشمسية حتى على أساس شغلات كمان قاموا بسرقتها أكثر من مرة وما قدرتش أوثقها، بس عندي صور للتخريب اللي عملوه.
مشهد الانتهاكات في تلك المنطقة المسمى إم شعبين لا يختلف عن محيط القرية، مستوطنتان ومنطقة صناعية حاصرتها من 3 جهات، وعربدة المستوطنين تزيد من معاناتهم في الجهة الشرقية للقرية.
الهدف من هذه المحمية حماية الأرض من اعتداءات المستوطنين المتكررة. في الآونة الأخيرة كان اعتداءات على رعاة الأغنام وعلى أهالي الأراضي، اليوم أصبحت الاعتداءات على المنازل المواطنين. المواطنين غير آمنين في منازلهم من قبل المستوطنين. نطالب المؤسسات الحقوقية والحكومية والرسمية بهذا الشأن تدخل لحماية المواطنين في قرية كيسان من الاعتداءات الهمجية من قبل المستوطنين الذي لا رادع لهم. الحادثة الأخيرة خطيرة جدا للغاية، اعتداء على منزل، يعني لو كان في أطفال في هذا المنزل كان أصبح مثل عائلة دوابسة في دومة على سبيل المثال.
تمتاز أراضي القرية بمساحاتها الواسعة واستغلالها من المواطنين لرعي وتربية المواشي، فيما يشكل انتشار المواطنين في الأراضي نقاط صمود وثبات تفشل محاولات الاحتلال للسيطرة عليها. تتكرر اعتداءات المستوطنين في العربدة والنهب والسلب والتخريب لأراضي المواطنين وممتلكاتهم في هذه المنطقة بغرض فرض واقع استيطاني في السفوح الشرقية لبيت لحم تنفيذا لمخططات الاحتلال التي تستهدفها.
مع نهاية تقرير الزميل خالد عطوان نأتي وإياكم إلى نهاية فقرة حديث الدار.
نعم، وفي ختام فقرة حديث الدار نشكر الزملاء محسن ريماوي، أميرة مصلح، عماد أبو أدهم، خالد عطوان، حسن نمر معد الفقرة. بهذا نكون قد وصلنا معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا، فلسطين اليوم، الاحتلال واستهدافه شرق القدس كان محور حديثنا في هذا اللقاء. استمعنا حول هذا الموضوع إلى الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد، تحدث عن إصرار الاحتلال على استهداف شرق القدس بمشاريع استيطانية، انعكاس هذه المشاريع على التواجد الفلسطيني في المدينة وفي ظل الإغلاقات المقررة لهذا المشروع، وأيضا التعامل الفلسطيني مع مخططات الاحتلال على مستوى المدينة المقدسة وسبل مواجهتها. كما استمعنا إلى فقرتي إصدارات وحديث الدار. وفي الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعيد، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك كدموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام، يرصع قبرك بالياسمين. فتمرح مهما احتوتك القيود، وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت ستحيا بنا، كأن لم يمر عليك الفناء. فتمرح مهما احتوتك القيود، وتنعم بالحب ما بيننا.